بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في شرح أحاديث كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد توقفنا عند الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذا الحديث رواه الدارقطني في سننه. في هذا الحديث العظيم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى فرض على عباده فرائض، وأوجب عليهم واجبات، وشرع عليهم شرائع، وهو سبحانه يحب العبد الذي يؤدي ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، ويجتنب ما حرم عليه، كما جاء في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه جل وعلا، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، إلى آخر الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تضيعوها، يعني أن هذه الواجبات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها عباده يجب عليهم أن يؤدوها كما أمر الله سبحانه وتعالى، وكما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فنهى عن تضيع هذه الواجبات، ومن هذه الواجبات الصلاة والصيام، صيام رمضان، وأداء الزكاة، والحج من استطاع إلى ذلك سبيلا، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، سواء كان أو كانت هذه الواجبات من الواجبات العينية التي يتعين على كل مسلم أن يقوم بها، أو من فروض الكفاية والتي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. فأمر الله سبحانه وتعالى بأداء هذه الواجبات، ونهى عن إتيان المحرمات. فالواجب على الإنسان أن يقوم بما أوجب الله عليه من الواجبات، وأن ينتهي عما حرم الله سبحانه وتعالى. وهذه حقيقة التقوى، هذه حقيقة التقوى التي أمر الله جل وعلا بها عباده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأداء الواجبات والانتهاء عن المحرمات، هذه هي التقوى التي أمر الله بها عباده، وهي وصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحد حدودا فلا تعتدوها، أي أن الله سبحانه وتعالى حد حدودا. الحدود جمع حد، وكما عرفه أهل اللغة هو المانع والحاجز بين الشيئين، هذا هو معنى الحد. ومعناه في الاصطلاح وفي الشرع هو ما حده الله سبحانه وتعالى بأوامره ونواهيه، وهي محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها. والحدود هي عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من قال أن الحدود هي عقوبة مقدرة شرعا في معصية لمن وقع في شيء مما أوجب الله عليه حدا، إما في الكتاب أو في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا وضع حدودا وموانع لعباده لا يتجاوزونها ولا ينتهكونها ولا يتعدون هذه الحدود، لأنهم مأمورون بطاعة الله، فهم خلقوا لأجل عبادة الله سبحانه وتعالى والعمل بأوامره واجتناب نواهيه. فالله سبحانه وتعالى أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث، فهذه هي حدود الله، هذه هي حدود الله سبحانه وتعالى. من تعداها أو تجاوزها فقد ظلم نفسه، وذلك بتعريضها لعقوبة الله ولعذاب الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وكما قال سبحانه وتعالى أيضا: تلك حدود الله فلا تعتدوها. قال جل وعلا: تلك حدود الله فلا تقربوها. وهذه كلها آيات تدل على أن العبد مأمور بألا يتجاوز حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى من الأوامر ومن النواهي، فهو مخلوق لعبادة الله، لا يعيش في هذه الدنيا سبهللا، يصنع ما شاء، يقوم بفعل ما شاء وينتهي عما شاء، لا، لا بد أن يرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يأتي ما أحله الله له ويترك ما حرم عليه، وأن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، فهذا هو المطلوب من العبد، لأنه مخلوق لعبادة الله وحده دون سواه، كما قال جل وعلا في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون الله. وكما قال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. فمن أطاع الله سبحانه وتعالى وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم فقد فاز وأفلح، وهذا هو المتقي لله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. أما من عصى الله سبحانه وتعالى وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم فقد خاب وخسر وتجاوز الحدود وظلم نفسه، لأنه تعدى حدود الله، كما قال جل وعلا: ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ويقول جل وعلا: ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، يعني أن الله سبحانه وتعالى حرم أشياء ومنع من إتيان هذه الأشياء التي حرمها في كتابه، سواء كانت من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات، لأن المحرمات كثيرة، منها ما جاء نص التحريم عليه في كتاب الله كقوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذكيتم وما أكل السبع وما إلى آخر الآية، وقوله جل وعلا: وحل الله البيع وحرم الربا. كل هذه جاء النص بتحريمها. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية. ومنها ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، والأصل في النهي التحريم، فما نهى عنه الشارع فهو حرام إلا إذا كان مكروها، يعني إذا كان هناك يعني نص آخر يخصص هذا التحريم أو يعني يقيد هذا التحريم من أو هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. فإذا كان مكروها كراهة التنزيه من باب الاحتياط، دل على ذلك دليل على صرفه عن التحريم إلى الكراهة، فإنه يكون مكروها. فالله جل وعلا إذا حرم أشياء فيجب على العبد أن يمتنع عنها مباشرة، سواء كانت هذه الأشياء أقوالا كالكذب والغيبة والنميمة، قول الزور وشهادة الزور والحلف بغير الله واليمين الغموس وغير ذلك من الأقوال التي حرمها الله جل وعلا، أو كانت أفعالا كالزنا وشرب الخمور وأكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل والغش والتدليس والسرقة وغيرها من الأفعال التي حرمها الله سبحانه وتعالى، كذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وغيرها من الأفعال التي حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه أو حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أو كانت اعتقادات باطلة. فينبغي للعبد أن يحرص على معرفة ما أحل الله سبحانه وتعالى، فيأتي هذه الأشياء التي أحلها الله سبحانه وتعالى، وأن يعرف ما حرم الله على عباده فيجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على الإنسان. ولذلك لا بد أن نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم علينا أشياء إلا لمصلحتنا وسعادتنا وما فيه خير لنا، وليس لحرماننا من هذه الأشياء. فالله جل وعلا غني عنا وعن طاعاتنا، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وكما قال سبحانه وتعالى في آخر سورة محمد: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالواجب على كل إنسان أن يتقي الله جل وعلا في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وفي معتقده، وأن يكون متبعا لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل جاهدا على القيام بما أمره الله به وأمره رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجتنب ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه وما نهاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، كما قال جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالنصوص التي تأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. أي أن الله جل وعلا سكت عن أشياء لم يحلها ولم يحرمها، فلا تسألوا عنها. بعض الناس يسأل ما حكم كذا وما حكم كذا، وهو لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، فنهينا عن السؤال عنها، لأن الله جل وعلا سكت عنها. ليس نسيان، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينسى، لأن النسيان صفة نقص، والله جل وعلا منزه عن صفات النقص. كل صفات الله صفات كمال سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا عن نفسه: وما كان ربك نسيا، وكما قال سبحانه وتعالى: أحصاه الله ونسوه. الله سبحانه وتعالى لا ينسى، فسكوت الله جل وعلا عن هذه الأشياء ليس نسيانا، بل هو رحمة لعباده، فسكت عنها رحمة بعباده. فما سكت الله جل وعلا عنه وجب السكوت عنه، لأن البحث عن هذه الأشياء التي سكت الله جل وعلا عنها إحراج للناس، والله سبحانه وتعالى لم يسكت عنها نسيانا، لأن الله جل وعلا لا ينسى، وإنما سكت عن هذه الأشياء رحمة بعباده لئلا يشق عليهم. وقد جاءت النصوص في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، إلى آخر الآية. فالواجب على المسلم أن يسكت عما سكت الله عنه ولم يبينه في كتابه ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا غفور رحيم بعباده، يأمرهم بما يستطيعون ولا يكلفهم فوق طاقتهم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا ما كان عليه دليل على أنه حلال أخذنا به، وما جاء دليل على أنه حرام وجب تركه، وما سكت عنه الشارع فلا تبحث عن حكمه، لأنه لو كان له حكم لبينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، أو بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فالله جل وعلا أكمل لنا الدين، وبين لنا أحكام، وشرع لنا الشرائع، وأنزل علينا الكتب، وأرسل لنا الرسل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الحديث العظيم يبين للمسلم الضوابط التي يجب أن يسير عليها في دينه وفي دنياه، في حياته وفي تعاملاته مع الناس وفي سلوكه وفي أخلاقه. يفعل الواجبات ويترك المحرمات، ويلتزم بحدود الله فلا يتعداها. هكذا يجب على الإنسان أو على العبد، ولا يسأل عما لا يحتاج إليه، ولا يحتاج إليه الناس، ولم يشرعه الله ولا رسوله، ولم يبين الله حكمه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، عفى الله عنها، عفى الله عنها، والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فالله أعلم وأحكم، وربما لو شرعها وبينها لعاجزنا عن القيام بها، وهذا كله رحمة من الله بعباده، وهو الرحيم الغفور سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.